أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة، استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في وقت واحد. هذه الجهة تتطرق إلى إمكانية ذلك أو استحالته، فهل يمكن للمتكلم أن يستعمل اللفظ الواحد كلفظ المولى في كلا معنييه السيد والعبد في وقت واحد، وبنفس إيراد لفظة المولى يقصد معنى العبد والسيد معا؟ فهل يمكن ذلك أو يستحيل؟ ولا بد من التوضيح. إن المراد هو وجود استعمال للفظ واحد في معنيين أو أكثر، وليس المراد استعمال للفظ الواحد في معنى واحد. فإذا ألبس المعنيان أو المعاني ثوب الوحدة، وخلق الذهن من المعنيين أو المعاني مركبا اعتباريا، فحينئذ يكون المتكلم قد استعمل اللفظ الواحد في معنى واحد، وهو المركب الاعتباري، فيكون خروجا عن محل الكلام. فليس الكلام هو استعمال لفظ المولى أو لفظ العين في المعنى واحد، وهو المركب الاعتباري الذي يجمع معاني العين ويجمع معني المولى، بل المراد استعمال اللفظ الواحد المشترك كلفظ المولى في أكثر من معنى مع اختلاف المعاني وعدم إلباسها ثوب الوحدة. هل هذا ممكن أو مستحيل؟ وقبل أن نشرع في بيان البحث، لابد من بيان أن هذه الجهة الثالثة تشمل ثلاثة موارد. المورد الأول، اللفظ المشترك الذي له معنيان أو عدة معاني حقيقية. المورد الثاني، استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي معا، كاستخدام لفظ الأسد في الحيوان المفترس وفي الرجل الشجاع في وقت واحد. المورد الثاني استعمال اللفظ في معنيين مجازيين في وقت واحد وباستعمال واحد. فبحثنا يشمل هذه الموارد الثلاثة. وقد ادعى جماعة استحالة استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى في وقت واحد، وقرب ذلك بثلاثة أوجه. الوجه الأول للميرزا النائيني، والوجه الثاني للمحقق الأصفهاني، والوجه الثالث للآخند الخراساني، ونأخذها تباعا. الوجه الأول ما نسب إلى المحقق النائيني يراجع أجود التقريرات. السيد أبو القاسم الخوي، تقرير بحث النائيني، الجزء الأول صفحة 51 و52، ويراجع محاضرات في أصول الفقه، تقرير الفياض لبحث السيد الخوي، الجزء الأول صفحة 206. فقد نسب إلى الشيخ محمد حسين النائيني القول بأن استعمال اللفظ في معنى يتوقف على تصور ذلك المعنى ولحاظه، فلا يعقل استعمال اللفظ من دون لحاظ معناه، فكيف تستخدم اللفظ في معنى وأنت لا تلحظ ذلك المعنى؟ فإذن هنا أصل موضوعي، إذا أراد المتكلم أن يستعمل لفظا معينا في معنى معين فلا بد أن يلحظ ذلك المعنى المعين. وهنا نأتي إلى مورد بحثنا، فإذا استعمل المتكلم لفظا واحدا كلافظ مولى في معنيين في آن واحد كمعنى السيد والعبد معا، فحينئذ هذا المستعمل حينما استعمل لفظ مولى فإنه لا بد في آن واحد وفي وقت واحد أن يلحظ معنيين معا، وهما معنى السيد ومعنى العام. وهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن يستعمل المتكلم لفظتان كلفظ المولى ويلحظ المركب الاعتباري الجامع لكلا المعنيين، فهو من باب استعمال اللفظ الواحد في المعنى الواحد، وهذا خارج عن محل بحثنا ومحل النزاع، إذ أن محل النزاع هو استعمال اللفظ في أكثر من معناه وليس استعمال اللفظ في معنى واحد ومحل فارد. غاية ما في الأمر أنه مركب اعتباري يخلقه الذهن، إذ يأتي بمعنى جامع بين معنى السيد ومعنى العبد، هذا خارج عن محل بحثنا. الاحتمال الثاني أن يستعمل المتكلم اللفظ كلفظ المولى ويقصد استعماله في معنيين مختلفين في آن واحد، فهو يورد لفظة مولى ويقصد بنفس لفظة مولى الواحدة معنيين اثنين، معنى الأسد، معنى السيد، ومعنى العبد. فهذا من باب استعمال اللفظ الواحد في معنيين في آن ووقت واحد. وهذا يعني أنه يلحظ معنيين في آن واحد، المعنى الأول معنى السيد، والمعنى الثاني معنى العبد. وهذا غير معقول، لأن النفس بقطع النظر عن حيثياتها لا يصدر منها لحاضان في وقت واحد، والسر في ذلك إن النفس بسيطة، والبسيط لا يصدر منه إلا البسيط، فالنفس تلحظ لحاظا واحدا بسيطا، لا أنها تلحظ لحاظين في وقت واحد. نعم، قد يصدر من النفس البسيطة عدة لحاظات بضم ضمائم. فمثلا النفس تلحظ التفاحة، فحاسة اللمس، هذا ضم ضميمة إلى النفس، تلحظ نعومة التفاحة. وحاسة البصر تلحظ لون التفاح الأحمر أو الأصفر. وحاسة الذوق تدرك حلاوة التفاحة. وحاسة الشم تدرك وتلحظ رائحة التفاحة. فهنا النفس الواحدة البسيطة لاحظت عدة لحاظات في وقت واحد، وهو حينما أمسك التفاحة لكي ينهشها، فإنه في وقت نهش التفاحة أدرك نعومتها باللامسة ورائحتها بالشام ولونها بالباصرة وحلاوتها بالذائقة وبالنهشة. لكن هذه اللحاظات لم تكن للنفس بما هي نفس بسيطة، بل بضم قوى وحواس للنفس، وهي الحواس الخمس. إذن النفس يمكن أن تلحظ عدة لحظات في وقت واحد بواسطة الضمائم والقوى التي تضاف إلى النفس، ولكن النفس بما هي هي وبمعزل عن الضمائم والقوى لا يمكن أن تلحظ عدة معاني في وقت واحد. ولو راجعنا أجود التقريرات للسيد الخوئي، وهو تقرير بحث الميرزا النائيني، لن نجد المقطع الأخير من أن النفس قد تلحظ عدة لحظات بضميمة القوى، ولكن بما هي هي ببساطتها لا تلحظ إلا لحظا واحدا. نعم، يوجد في أجود التقريرات الأمر الأول، وهو أن النفس لأنها بسيطة لا يمكن أن تلحظ معنيين في وقت واحد. هذا تمام الكلام فيما يمكن تقريره من إفادات الميرزا النائيني. وما أدراك ما الميرزا النائيني؟ يقول شيخنا الأستاذ آية الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني في مجلس الدرس إن الميرزا النائيني ابتلي بأحداث المشروطة فتوقف الدرس وانقطع الدرس 12 عاما. يقول أحدهم حضرت آخر درس قبل 12 سنة وأول درس بعد 12 سنة فلم أجد قد تغير مستوى الميرزا النائيني ولم يضعف مستواه العلمي بانقطاعه بالأحداث السياسية وثورة المشروطة رضوان الله عليه. السيد الشهيد الصيد رضوان الله عليه يناقش ويقول وهذا البرهان غير تام حيث يمكن القول بأن النفس تلحظ المعنيين بلحاظين استقلاليين ولا محذور في ذلك. وأما دعوى استحالة صدور لحاظين استقلاليين من النفس فهي باطلة نقضا وحلا. أولا النقض، ويمكن أن ننقض على الميرزا النائيني بأمرين. النقض الأول إن الميرزا النائيني رحمه الله يعترف بأن النفس البشرية يمكن أن تلحظ المركبات الاعتبارية. وهنا نسأل، النفس الإنسانية قبل أن تضع ثوب الوحدة وتأتي بالمركب الاعتباري، فهذا المركب قبل أن يلبس بثوب الوحدة كان متعددا في نفسه. والنفس الإنسانية قد أدركت تعدد جهات المركب الاعتباري في المرتبة السابقة على إعطاء المركب الاعتباري ثوب الوحدة. إذن النفس الإنسانية يمكن أن تدرك المركبات بما هي كثيرة ثم تلبسها ثوب الوحدة. فالنفس كما تدرك المركب الاعتباري الذي ألبسته ثوب الوحدة كانت في المرتبة السابقة قد أدركت الحيثيات المتعددة للمركب الاعتباري قبل أن يلبس ثوب الوحدة. وهذا يثبت أن النفس قادرة على لحاظين بل لحاظات في عرض واحد، لأن النفس أعطت هذا الثوب الواحد للكثير بما هو كثير، وإلا لما توحد وأصبح واحدا ببركة إعطاء النفسية إعطاء النفس الإنسانية ثوب الوحدة للمركب الاعتباري. ويستحيل أن لا تلاحظ النفس هذا الكثير عند الإعطاء، فقبل أن تعطي ثوب الواحد الكبير تكون تلحظ الكثير من الجهات، وتلحظ الكثير بما هو كثير، وتلحظ المتعدد بما هو متعدد. وهذا يعني صدور لحاظات استقلالية متعددة في آن واحد. فالنفس لديها هذه القدرة على لحاظات متعددة عرضية وفي عرض واحد وفي وقت واحد. ثم يخلق الذهن ثوبا واحدا اعتباريا للمركب الاعتباري. النقض الثاني، ننقض على الميرزا بالقضايا التصديقية. فالقضية التصديقية مؤلفة من موضوع ومحمول، والنفس حينما تصدر الحكم وتحمل المحمول على الموضوع بأن تقول زيد جميل، زيد موجود، زيد معدوم، فإن النفس قبل إيران هذه القضية الحملية وهذا الحكم لا بد أن تلحظ الموضوع والمحمول معا، لأنه يستحيل إصدار الحكم من دون ملاحظة الموضوع والمحمول معا. وهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن تلحظ النفس المحمول والموضوع بلحاظ واحد. الاحتمال الثاني أن تلحظ النفس المحمول والموضوع بلحاظين مستقلين. فإن قال الميرزا النائيني بالاحتمال الأول وهو أن النفس تلحظ الموضوع والمحمول بلحاظ واحد، فهذا يعني أن المحمول والموضوع أصبح شيئا واحدا، فيكون خروج عن محل الكلام. إذ محل الكلام استخدام اللفظ في معنيين لا في معنى واحد. وإن قال الميرزا النائيني بالثاني وأن النفس تلحظ الموضوع كشيء والمحمول كشيء آخر ومعنى آخر، فقد ثبت إمكان تعدد اللحاظ في آن صدور الحكم من النفس، بخلاف ما لو قلنا بالاحتمال الأول وأن النفس جعلت الموضوع والمحمول واحدا وألبستهما ثوب الوحدة، فحينئذ يستحيل أن تنعقد جملة تامة، لأن الجملة التامة إنما تنعقد بطرفين لا بطرف واحد. هذا تمام الكلام في الجواب النقضي. ونقضنا على الميرزا النائيني بنقضين: الأمر الأول في المركبات الاعتبارية، فالنفس تلحظ التعدد فيها قبل إلباسها ثوب الوحدة. والنقض الثاني القضايا الحملية والتصديقية، فإن النفس تلحظ الموضوع بشكل مستقل عن معنى المحمول ثم تثبت الجملة التامة. ثانيا الجواب الحلي، وهذا يرجع إلى بحث فلسفي قد يخرجنا عن علم الأصول، لذلك نقتصر على بيانه بشكل مجمل، وهو إننا لا نسلم إن النفس بسيطة بذلك المعنى الذي يطبق عليه قانون إن الواحد لا يصدر إلا من الواحد، والواحد لا يصدر منه إلا واحد. هاتان قضيتان فلسفيتان ندرسها في الفلسفة القديمة التي تدرس الوجود. إن الوجود عندنا أصيل، دليل من خالفنا عليل، كما يقول صاحب المنظومة. هذه الفلسفة المشائية أو الفلسفة الصدرائية قائمة وتتكئ على أصالة الوجود. وهناك يبحث أن الوجود واحد مشكك، وأن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه قضية، والقضية الثانية والواحد لا يصدر منه إلا واحد، بل ربما نلتزم بأن النفس لها حيثيات متعددة، وبلحاظ هذه الحيثيات المتعددة يمكن أن تصدر منها لحاظات متعددة، حتى مع غض النظر عن القوى والآلات والأدوات والحواس. فإذا التزمنا بأن النفس معقدة وفيها حيثيات متعددة لا أنها بسيطة، فحينئذ يمكن أن نلتزم بأن النفس يمكن أن تدرك عدة أشياء في وقت واحد. وهذا بحث فلسفي مرجعه إلى البحوث الفلسفية. هذا تمام الكلام في الوجه الأول، واتضح أنه ليس بتام. نحن نركز على الناحية البرهانية، ثم سنرجع إلى الوجدان الذي لا يحتاج إلى برهان. الوجه الثاني ما ذكره المحقق الأصفهاني يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.